قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون.
أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال.
إن من يقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجد في شخصه وسيرته معاني لا يمكن أن تدل إلا أنها تدل على عبقرية شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قمة معاني العبقرية في حياته، في شخصيته، في تعامله، في تفكيره. لا نصفه بالذكاء فقط العادي، بل أعلى من مستويات الذكاء العادية. أحد الغربيين ألف كتابا، وهو مايكل هارت، ألف كتابا جمع فيه 100 أعظم رجل في التاريخ. فلما جاء ل100 أعظم رجال التاريخ، درسهم، بحث عنهم، قرأ تراجمهم، حلل شخصياتهم، وضع في المقدمة محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يكتب في مقدمته، يقول: إن مما دعاني أن أختار محمدا على رأس أهم وأعظم رجال التاريخ ربما يدهش القارئ، لكنه هو الوحيد. هذا الكلام لا يقوله مسلم، يقوله غير مسلم. يقول: لكن محمدا هو الوحيد على مر التاريخ الذي نجح قمة النجاح في المستويين الديني والدنيوي. إنه من؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إلى أمة تعيش في ظلام، في جاهلية جحلاء، تئد البنات، تشرب الخمور، تستقسم بالأزلام، يهلك أموالها الميسر، تتلاعب بأموال الناس، تستعبد البشر، حروب على أتفه الأسباب، عصبيات وحميات هي حمية الجاهلية. أمة تعيش في ضياع، تعيش في ظلام. أمة أرسل إليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمن قصير ووسائل شبه معدومة، يجب أن يقلب هذه الأمة إلى خير أمة أخرجت للناس. لو لم يكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبقريا لما استطاع أن يفعل هذا ب23 سنة. ما عنده فضائيات، ما عنده هواتف نقالة، ما عنده كمبيوترات، ما عنده وسائل اتصال حديثة، ما عنده انترنت. طيب كيف يغير أمة ليصل أصداؤها إلى المشارق والمغارب؟ يقول أحد الكتاب الغربيين وهو إنجليزي، يقول: يكفيه فخرا هذا الرجل أن تأثير ديانته وتأثير دعوته لا زال إلى اليوم بعد أكثر، هذا قبل قرنين يقول هذا الكلام، أكثر من 12 قرنا، وإلى اليوم تأثير ديانته في الأمة ظاهر. من يصدق أنه إلى اليوم في عصر تكالبت الأمم على أمة الإسلام، فإن أسرع دين ينتشر اليوم في الأرض من؟ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الكتاب النمساويين اسمه شبراك، هذا كتاب نمساوي لمؤلف نمساوي، كتب فيه كلاما كثيرا. من ضمن كلامه يقول، شوف الكلمات الجميلة وأنا أقولها لأن الحق ما شهدت به الأعداء، يقول هذا الكاتب النمساوي، يقول: إن البشرية تفتخر بأن محمدا أحد رجالها، بأن محمدا أحد رجالها. البشرية تفتخر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول عن تشريع محمد، يقول: صنع تشريعا. يقول: نحن الأوروبيون اليوم نكون في القمة إذا اتبعنا تشريعه. هذا الكلام يقوله رجل غير مسلم، وللأسف بعض المسلمين لا يستطيعون أن يعترفوا بهذا. يقول أحد المستشرقين يقول إن مشاكل المشرق والمغرب اليوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية كل مشاكل الدنيا. يقول لو كان محمد بيننا حيا لحلها وهو يشرب فنجان قهوة. إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. برناتشو ألف كتابا سماه محمد لكن السلطات في عهده أحرقته والكهنة أحرقوه وأتلفوه ولم يخرجوه للبشر. كل من يقرأ ترجمة محمد وسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع إلا أن يؤمن به ويعلم أن الله عز وجل اصطفاه، هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. من صفات ذكائه وعبقريته منذ أن بلغ بالدعوة قسم الدعوة إلى مراحل، خطط، نظم، شاف من الذين حوله، بدأ بالدعوة بمن، ركز على من. عبقرية، ليس الأمر عشواء. قسم الدعوة 3 سنوات سر ثم 10 سنوات جهر، وكان أصحابه وهم عقلاء وهم مؤمنون صادقون يريدون من أول الأيام أن يبدأوا الدعوة جهرا، لكن القائد العبقري الذكي الحكيم كان يمنعهم صلى الله عليه وآله وسلم. كم كان من أصحابه من يشجعه وهم أعقل الناس بعده، أهل إيمان وصدق، كان يشجعونه صلى الله عليه وآله وسلم للجهر بالدعوة منذ بدايتها. لكن لعبقريته وذكائه وحكمته البالغة كان يؤخر الجهر بالدعوة إلى الله جل وعلا. ركز في بداية دعوته على بعض الأشخاص، كان يركز على عمر، على حمزة، على عمه أبي طالب، على عتبة، على شيبة. لما ركز النبي على هؤلاء؟ منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن، ركز عليهم لأنه يعلم أن إسلام واحد من هؤلاء قد يغير تاريخ الدعوة كله، قد يغير قريشا كلها. كان عبقريا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه لا بد لهذه الدعوة أن تنطلق من أرض صلبة، من بلاد آمنة، ولهذا كان يحرص كلما جاء وفد إلى الحج أن يلتقي بالوفود، أن يلتقي بالناس الذين جاءوا من الجزيرة أطرافها أو من خارجها، كان يلتقي بهم أمة أمة، قبيلة قبيلة، وفدا وفدا، كان يذهب إليهم صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعرض عليهم عرضا، يقول لهم من يؤويني أبلغ دعوة ربي، يريد أرضا آمنة. ولما علم أن بعض أصحابه أن بعض أصحابه ربما يفتنوا بدينهم، وكان مطلعا على أحوال الأمم ممن حوله، علم أن في الحبشة رجلا لا يظلم عنده أحد، مع أنه ليس بمسلم نصراني، لكنه رجل عادل، رجل منصف، رجل لا يظلم عنده أحد. أرسل أصحابه سرا إلى الحبشة في هجرتين تأمينا لهم لأصحابه الأول. كان عبقريا صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا جعله الله جل وعلا في قمة البشر وجعله قدوة للأمم كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا كان البشر درجات فإن في قمة البشر الأنبياء والرسل، وفي قمة الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجد 10 نفر من أهل يثرب من المدينة، عرض عليهم فوافقوا الدخول في الإسلام، فبايعهم بيعة أولى سرية ثم البيعة الثانية، وكانوا متحمسين أهل قوة وجلد، أهل سلاح وحرب. فقالوا يا رسول الله، البيعة الثانية هذه، يا رسول الله مرنا فلنمل عليهم ميلة واحدة. الآن قريش في غفلة، قريش لا يعلمون ما عندهم، ما رأيك يا رسول الله؟ عندنا سلاحنا، نميل عليهم ميلة واحدة، هل أذن لهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، إنه التروي، إنه الحكمة، إنه عدم الاستعجال، إنه الصبر، إنه التعقل، اجمعها كلها، إنها العبقرية. عبقرية من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدرب القادة، يعلم أن هذه الدعوة تحتاج إلى قادة. أين كان يدربهم؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اجتماع سري يجتمع فيه النبي سنوات، يدرب من؟ يؤهل قادة يحملون راية هذه الدعوة. إنها عبقرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دلائل عبقرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ربط أصحابه بالمبادئ، ما ربط أصحابه بشخصه، لأنه يعلم وهو القائد الفذ، يعلم أنه يوم من الأيام سيرحل عن هذه الدنيا، لا يريد لأصحابه أن يهتزوا من بعده. ولهذا كان يعلمهم لما رأى آل ياسر يعذبون في صحراء مكة وفي رمضاء مكة، قال لهم صبرا آل ياسر. وربطهم بأي شيء؟ قال فإن موعدكم الجنة. يربطهم بالمبادئ، يربطهم بالرب عز وجل. قال أدعو إلى الله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل شيء لله. ولم يربطهم بشخصه، كان واسع الصدر، كان صبورا، كان حليما. لما أراد الهجرة إلى المدينة وبدأ بتأسيس دولة تأسيسا سياسيا صحيحا، آذن أصحابه أن يبدأوا بالهجرة قبله، وانتظر، انتظر ليكون آخر المهاجرين، ما هاجر قبلهم، بل هو يطمئن على أتباعه. وجاء يوم من الأيام وقت الظهيرة، لا أحد يخرج من بيته في ذلك الوقت، الحر شديد بمكة والناس في بيوتهم، خرج النبي من بيته. طيب ليش؟ إيش معنى هالوقت؟ وكان متقنعا غطى وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أين؟ إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق. يقول أبو بكر ليست عادة رسول الله، أول مرة يأتينا وقت الظهيرة ومتقنع في شيء. قلت يا رسول الله ما الخبر؟ قد أذن الله لي بالهجرة يا أبا بكر. سر، ما كشف السر إلا لمن؟ أولا لصاحبه، لأبي بكر. قال قد أذن الله لي بالهجرة. هذا أول شيء نستخدم وقت الظهيرة، وتقنع. ثم بدأ الآن لوضع خطة محكمة، من الذي سيقوم بالإدارة والتنفيذ؟ أنت يا أبو بكر، أنت المدير التنفيذي لهذه الهجرة. من؟ إنه أقرب الناس لرسول الله، إنه أحب أصحابه، صاحبه قبل البعثة وبعد البعثة. قال الصحبة يا أبا بكر. نعم، بكى أبو بكر من شدة الفرح، وبدأت الخطة التي توضع. اليوم المحدد، من الذي سينام في فراشي؟ إنه علي بن أبي طالب، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الشاب الفتى المؤمن الصادق. أيضا نحن أمة مبادئ، ما راح نروح في الهجرة ونترك الأمانات للناس. كان للناس أمانات على الرسول وصحبه، إذن أنت يا علي سترجع الأمانات إلى أهلها. نحن أمة مبادئ، ليس فقط نفر ونترك الناس من ورائنا أبدا. طيب والبقية ماذا سيفعلون؟ أنت يا أسماء، وكانت أسماء حامل، أنت يا أسماء ستخفين الزاد في ثيابك وتأتين بالزاد إلى أبيك وإلى رسول الله. ومن سيشك في امرأة حامل تخرج في ذلك اليوم من بيتها إلى أي مكان تتوجه؟ امرأة وحامل، حتى الطعام إذا أخفته في ثيابها لا يعلم به أحد من الناس. وأنت يا عبد الله ابن أبي بكر لك وظيفة، ما هي الوظيفة؟ أنت العين، أنت العين الذي ستأتينا بالأخبار كل ليلة، تجلس مع قريش وتسمع خططهم وتأتينا بها كل ليلة، الموعد في ذلك الجبل في ذلك الغار. طيب يا عامر بن فهيرة، أنا ماذا أفعل ماذا أصنع؟ أنت تأتينا باللبن كل يوم وتأتي بالغنم تغطي آثار عبد الله بن أبي بكر وآثارنا. طيب نحتاج إلى دليل يوصلنا إلى المدينة، ليست من الطرق العادية، سنتخذ طريقا آخر طويل، من الذي سيدلنا على الطريق؟ نحتاج رجلا غير مسلم. من هذا الرجل؟ عبد الله بن أريقط. طيب ليش غير مسلم؟ حتى لا يشك به أحد من الناس، رجل مشرك لكنه دليل عليم خبير بالطرق نحتاج إليه، وإن لم يكن مسلما. الخطة قد اكتملت ونفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعجيب والعجيب أن غار ثور الذي احتمى به النبي 3 أيام لم يكن في اتجاه المدينة، إنما هو باتجاه اليمن الجنوب، باتجاه الجنوب ليخفي على الناس مكان احتماء النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هذا لا يدل على عبث، ولا يدل على عشوائية، ولا يدل على صدف، بل رجل تبحث أمة الكفر عن رأسه، يريدون قتله، واختار النبي يوما كانوا يريدون فيه أن يقتلوه، لكن الله عز وجل نجاه وأذن الله له بالهجرة. كان النبي محكم الذكاء، كان عبقريا، كان عابدا تقيا صالحا ذاكرا مستغفرا باكيا، لكنه كان قائدا محنكا، كان عسكريا من الدرجة الأولى، كان سياسيا يفهم ماذا يصنع. أول ما وصل إلى المدينة، أول ما وصل إلى المدينة أول شيء فعله بناء مسجد، لأنه يعلم أننا سنأتي إلى أمة متطاحنة، الأوس والخزرج يتقاتلون سنوات طويلة وهم في قتال، وسيأتيهم وأتاهم قوم ليسوا بأصليين، مهاجرين، أوس خزرج أنصار مهاجرين، وين يجتمعون هؤلاء؟ كيف يتآلفون؟ إذن أول أمر نفعله أن نبني مسجدا نجمع فيه قلوب المؤمنين على طاعة الله عز وجل. ثاني شيء سأفعله، سيؤاخي النبي بين المهاجرين والأنصار، وبدأت المؤاخاة، وبدأ النبي بتأليف قلوبهم بين الأصليين وبين المهاجرين، أنصار ومهاجرين، بدأ النبي يجعل كل واحد مع الثاني، هذا فقير وهذا الحمد لله عنده سعة، وهكذا جمع قلوب أهل الإيمان. ثم بدأت النظرة الثالثة لليهود المجاورين، بنو قينقاع والنضير وبنو قريظة، ماذا سنفعل معهم؟ عهد، ومن قرأ العهد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن النبي يعرف العلاقات الدولية ودرس في العلاقات الدولية، لكن الله عز وجل يعلمه وهو ذكي وعبقري، جعل معاهدة لا تظلم يهود وأيضا لا تسمح لهم بالغدر، معاهدة لا تظلمون ولا تظلمون. الآن خارج المدينة هناك قبائل أخرى، ماذا سنصنع معهم؟ أما القبائل الذين هم خارج المدينة فبدأ النبي ينشئ الصداقات حتى مع غير المسلمين، بدأ يراسل ويتصل ويرسل أفوادا ووفودا لمن؟ لقبائل غير مسلمة. لما؟ ليعقد صداقات، لأنه سيؤسس دولة حديثة البناء، دولة ستعاديها الأمم كلها، فهو يحتاج إلى أصدقاء وإن لم يكونوا من المشركين. لقد أوذي النبي كثيرا، ضرب في بئر معونة، ضرب في أحد، ضرب في أوقات كثيرة، لكنه كان يتحمل ويمتص الصدمات ويقوم بعدها كأن لم يكن به شيء. قائد، لو درست كل صفاته الخلقية وتعاملاته وأعماله لوجدت أنه صنف نادر بل فريد في جنس البشر، إنه خير من مشى على الأرض، إنه سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم.
ونبينا قد قادنا لمسيرة فيها ذكاء عبقري قد ظهر قد بدل الأجيال منها فواتهم كيما يقود عالم له منتظر كيما يقود عالم له منتظر
عبقرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن عادية، فهو بشر صنعه الله عز وجل على عينه، والله عز وجل اصطفاه من بين الناس. كان محمد صلى الله عليه وسلم عسكريا عبقريا، كان في الحرب في القتال عنده حدة الذكاء، يعرف متى يبدأ القتال ومتى يوقفه صلى الله عليه وسلم، في أي وقت من العام تبدأ المعركة، يعرف من يقاتل ويعرف من يسالم. بل كان الصحابة أحيانا يستغربون، كما استغربوا من صلح الحديبية الذي عقده مع كفار قريش، كان الصحابة أغلبهم معترضون على بنود هذا الصلح، لكنهم ما علموا، بل حتى المشركين كلهم ما علموا أن بنود الصلح ستكون في صالح الإسلام والمسلمين. من الذي كان يعلم أنه سيكون في صالح المسلمين؟ إنه العبقري رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا أراد أن يخرج في غزوة ورى بغيرها، يقول شيئا لأنه يعلم أن الأمر إذا انتشر سيصل إلى العدو، والحرب خدعة، فكان يوري بطريق ويذهب إلى طريق آخر، يقول سنقاتل أولئك وهو سيقاتل غيرهم. وإذا جاء للمعركة كان يختار أحسن الأماكن ويعرف كيف يبدأ القتال. وضع 50 من أفضل الرماة على جبل في معركة أحد، وأخبرهم ألا ينزلوا مهما حصل، لو رأيتم الطيرة تتخطفنا، لو رأيتم أننا نسحق نموت نقتل ما تنزلون، لأنه يعلم أن هذه هي نقطة الضعف أو القوة. ومع هذا نزل بعض الصحابة وقتل الآخرون، وحصل ما حصل للنبي وأصحابه. كان يعرف أين يضع الناس في أماكنهم، وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كل واحد له مقعد، أنت في الميمنة، أنت في الميسرة، أنت تحمل الراية، أنت بعده. كان خبيرا عسكريا خبيرا محنكا ذكيا، لم يكن فقط إماما في الصلاة، لم يكن فقط يعلم الناس الوضوء والطهارة، بل كان قائدا عسكريا بنفسه يرتب الصفوف والجيش. أيضا من مظاهر عبقريته صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر حياته أرسل 7 رسائل إلى رؤساء وقادة العالم. ليش الرسائل؟ يدعوهم فيها إلى الإسلام، إلى الدخول في دينه. تعرفون يعني إيش؟ يعني يكون أولئك القادة، قائد الروم، قائد الفرس، قائد مصر، قائد اليمن، قائد البحرين، 7 قادة من قادات العالم، يأمرهم أن يكونوا من أتباعه، يعني هو القائد عليهم. ترى الأمر خطير أليس كذلك؟ يعني بإمكان أي واحد يغضب عليه، أي دولة عظيمة مثل الروم أو فارس أو أن يغضب عليه ويسير إليه جيشا. من أنت حتى أكون تابعا من أتباعك؟ لكنها العبقرية، لكنه الذكاء، لكنه اختيار الزمن المناسب. ومع هذا لم يجرؤ أحد من قادة دول العالم في ذلك الزمان أن يسير جيشا إلى المدينة، تلك المدينة الصغيرة في تلك الجزيرة الكبيرة وحولها دول عظمى يرسل إليهم كتبا يأمرهم فيها أن يدخلوا في الإسلام وفي دينه. إنها التوطئة لفتح سيأتي بعده، إنها التوطئة لنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. من علامات أو مظاهر عبقريته، عبقرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يعرف أعداءه، يعرف ما الذي يضيرهم، ما الذي يؤلمهم، ما الذي يحزنهم، ما الذي يخوفهم. تعرفون لما كانت رايات النبي في الحروب سوداء؟ ليش كان يختار الراية السوداء في الحرب؟ لأنه يعرف قريش، يعرف أعداءه، يتشاءمون من اللون الأسود، ولهذا كان يختار اللون الأسود. من مظاهر عبقريته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراسة، فراسة ليست في غيره من البشر. يشوف الواحد يعرف أين يضعه، يضع عمر في مكان، وعلي في مكان، وأبا بكر في مكان، وأبو عبيدة في مكان، أسامة بن زيد صغير في السن لكن يعرف، يقود جيشا فيه كبار الصحابة، يضع أبا ذر في مكانه المناسب وبلال في مكانه المناسب. كل واحد من أصحابه وضعه في مكانه الذي يصلح له. فراسة ليست طبيعية، عبقرية، ذكاء حاد، الله أكمل فيه صفات لا توجد في البشر كلهم. وإنك لعلى خلق عظيم. إنه من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من مظاهر عبقريته كان يعلم أن القائد المحنك هو الذي يعمل مع أتباعه، ليس فقط يلقي الأوامر، سووا لا تسوون، افعلوا لا تفعلون، هذا ممنوع هذا جائز، لا 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 لا، كان بنفسه يعمل. خرج معهم في سفر، فلما نزلوا منزلا كل واحد له عمل، قال وأنا أحطب لكم الحطب، فذهب يجمع لهم الحطب وهو القائد، القائد العام لأعظم دولة في ذلك الزمان. ليس فقط هكذا، بل في الخندق هل جلس ينظر إلى الصحابة يحفرون؟ أبدا، كان يحفر معهم وكان يحمل معهم الحجر ليبني المسجد، بل لما اعترضت لهم صخرة في الخندق من لها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو عددنا مظاهر عبقريته وصفاته في الذكاء والحنكة في وضع الأمور في مكانها الصحيح، لو عددناها لكم في 30 حلقة ليست في حلقة واحدة لما اكتفينا. فكل كلمة، كل حركة، كل حديث، كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على الذكاء وعلى العبقرية والحكمة، لأن الله عز وجل جعله قدوة للبشر كلها، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إنه الحبيب، إنه الشفيع، إنه محمد الذي يصلي الله عليه والملائكة تصلي عليه ويصلي عليه المؤمنون صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله أن يجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
مهما كنت.